بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم رحمنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى طائفة من الروايات والأدلة التي تدل بحسب الظاهر على اعتبار الانتخاب وكذلك البيئة إن صح التعبير. ما ذكرنا قبل الدخول في الروايات المحتملات في هذه الروايات ما قلنا نسردها سردا بما أنه جاء في هذا الكتاب. رواية معروفة بطرق مختلفة مع قطع النظر عن إسنادها عن رسول الله ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ما تركوا. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن التولية بيد الأمة، لما ولت أمة قط أمرها رجلا، فيستفاد أن تولية الأمر بيد الأمة وليس بنسب. طبعا هذه الرواية المباركة إما بيان لقاعدة عقلائية فأنه لا بد من الرجوع إلى الأعلم والأعقل والأكثر علما في إدارة المجتمع، وإما إذا جعلناها تعبدا في الشريعة المقدسة إشارة إلى نقطة أخرى شرحناها سابقا. نحن في بحث الاجتهاد والتقليد لاعتبار الأعلمية ذكرنا هذا الشيء، أن الأعلم قد يراد به الأعلم بلحاظ المبدأ يعني بلحاظ العلم، وقد يراد به بلحاظ الهيئة يعني أكثر علما، وكلاهما في الاصطلاح العربي موجود. مثلا في الحديث المعروف عن لسان رسول الله بحديث الثقلين من الأسانيد الصحيحة عند السنة، إني تارك فيكم الثقلين، إلى أن قال في ذيل الحديث لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني أن أهل البيت لا يحتاجون تعلم من عندكم، هم أعلم منكم. وقلنا المراد من الأعلم في هذا التعبير الأعلم بلحاظ المبدأ. مثلا إذا قرأنا في روايات في عبارات الأصحاب موجود الإمام الصادق أعلم مثلا من أبي حنيفة أو علي سلام الله عليه أعلم الصحابة، وقطعا الصحابة قسم منهم كانوا يعملون بالرأي. ليس معنى ذلك أن الصحابة يعملون بالرأي وأن علي يعمل بالرأي والرأي الذي يعمل به علي أفضل من غيره. أصلا المراد بأعلم يعني هذا هو العلم الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، مثل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني متعين. فقد يراد بالأعلم هذا المعنى يعني من يكون علمه صحيحا. ولذا لما نقول الإمام الصادق أعلم مثلا من أبي حنيفة لا أن كليهما يقيسان والإمام الصادق قياسه أولى، الإمام الصادق لا يقيس أصلا، مبدأ العلم يختلف. أعلم بلحاظ مادة بسبب لحاظ نفس العلم. في مقدمة صحيفة السجادية الراوي يقول قلت ليحيى بن زيد أنتم أعلم أم جعفر، أنت أعلم أنتم أعلم أم جعفر المحمد، في مقدمة الصحيفة. قال فأفرغ يحيى ابن زيد المعروف مليا ثم قال جعفر يعلم جميع ما نعلم ولا نعلم جميع ما يعلم جعفر. يعني أصولا عند من أصول العلم ما ليس عندنا، أن يكون العلم بهذا المعنى. في تلك الرواية قال الإمام الجواد لعمه الذي ادعى الإمامة قال يا عم اتق الله و اياك ان تقف يوم القيامة و تسأل كيف تفتي في الأمة من هو اعلم منك. كلمة اعلم ايضا هنا مستعملة. ليس مراد الامام الجواد ان مثلا اصول انت دارس علم الاصول انا هم دارس لكن انا اقوى بالاصول، ليس المراد الاعلمية بهذا المعنى، و باصطلاحنا الاعلمية بلحاظ الهيئة يعني مبدأ العلم عند كليهما واحد لكن أحدهما أقوى وأقدر، هذا أعلمية بلحاظ الهيئة. عندنا أعلمية بلحاظ المادة، الإمام يصف نفسه بأنه أعلم من عمه لأنه منصوب من قبل الله، لأنه عنده مواريث النبي والأئمة عليهم السلام ومنصوص عليه من قبل الله، فهنا اذا فرضنا ان مراد رسول الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اشاره الى الشريعه المقدسه يجمع بين هذه الروايه وحديث الثقلين لا تعل لا تتقدموها الامام بعد ان يقول الرسول بعد ان يقول تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما الى ان يقول بانهما لن يفترقا حتى متون روايه مختلفه ولا تتقدموهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم يعني أن أهل البيت على رأس الرواية ما أمة قط از موارد میفهمیم بله علم کیه کی یعنی اعلم یعنی اونی که درسته علمش درسته در لحاظ علمش میگن اعلم یه لحاظ یه لحاظ به لحاظ کثرت در مبدا واحد فالان فی فقهان لما نقول مثلا فلان اعلم من فلان این مبدا هم واحده یعنی کتاب السنه و روایات موجوده و الاستصحاب و الاصول عملی لكن احدهما اقوى لكن لما يقال علی اعلم الصحابه یعنی هو العلم المطابق للواقع لا ان علی یعمل برأیه و فلان هم یعمل برأیه لكن علی اقوى في الرأی لا ليس المراد هذا المعنى و هذا يفهم باللغه العربيه یعنی تارة اعلم یعنی ان العلم عنده صحيح بخلاف الاخر طارتا اعلم بلحاظ ان مبدا العلم عنده واحد احدهما اقوى من الاخر و يستعمل له اعلم في كليهما يمكن ان
نقول عالم في مقابل جاهل
هذا ولذا يقول بعضهم ان المراد بتحليل الاعلام فيما اذا الاعلم يكون عالما وغير الاعلم جاهلا لكن هذا غير صحيح ان الاعلم مرادهم بالاعلم في تحليل الاعلام بلحاظ الهيئه مو لحاظ الماده فقط فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا ولم يزل أمرهم يذهب سفالا فل إلى الأخسر حتى يرجعوا إلى ما تركوا إما إشارة إلى حكم عقلي لا ربط له بالتعبد إن أصولا كما جاء في كتاب الشفاء للشيخ الرئيس في بحث الإلهيات كيفية الإدارة والإيادة باصطلاحهم العقل العملي في تدبير في سياسة المدن وكما جاء في آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بأنه يعتبر في الرئيس 12 شرطا الأول أن يكون فيلسوفا وفي شروط الـ 12 المعروفة فيحتمل أن هذه الرواية ناظر إلى أمر علائي ليس فيها تعبد هذا قبل لا ينفعنا هذا ليس فيها تعبد لا ينفعنا ويحتمل كما هو الأقوى إشارة إلى الأمة الإسلامية و النبی صلوات الله سلامه علیه یبین کیفیت الاستخلاف والخلاف فی الامه الاسلامیه ولكن الکلام جزء من کلام رسول الجزء الاخر لا تعلموهم فانهم اعلم منکم فبالنتیجه لیس للامه ان تختار رجلا اخر غیر علیه لانه لیس للامه ان تقدم غیر الاعلم لانه یوجب ذهاب امرهم سفاره والاعلم في تعبير رسول الله هو الذي بينه لا تعلموهم فانهم اعلم منكم فاذا جمع بين هذه الروايه وتلك الروايه كانما بيان من رسول الله لامته انه فيما بعد لا تنحرفوا عن طريق علي وعن خط علي اختاروه كما في تلك الروايه ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا فليس في الرواية إشارة إلى انعقاد الإمامة بتولية الناس وانتخاب الناس وبمسألة باصطلاح البيع قال هذا القائل الأمر السابع عشر ما فيه عيون الأخبار رضا عن رضا عليه السلام من باشه این مثل ان تولوها تجدوها ولی ان تولوها مثل همونه اشاره از وظیفه امت نه اشاره از به انعقاد امامت قال الامر السابع عشر ما في العيون عن الرضا عيون اخبار رضا عن الرضا باسناده عن النبي قال من جاءكم الى اخر الحديث هذا الحديث بنفس السند بنفس المصدر ذكره في الامر الخامس لا نفهم لماذا هذا الكلام فيه الامر الثامن عشر ما مر عن البخاري وغيره من قول النبي لن يفلح قوم ولو باصطلاح امرهم امرأة يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة لا تتولى طبعا هذا الأمر الذي جاء في هذه الرواية على ما جاء في التاريخ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الإيرانيين أن الفرس أن العجم امروا على انفسهم بنت کسرا پرویز، لانه فتر قبیل مجیر اسلام الى ایران جمله من النساء حکمت ایران. فقال رسول الله لن يفلح قوم ولو امرهم امرأتن، الكلام صدر من رسول الله بهذه المناسبه. فاذا كان هكذا هذا امر ارشادي ناظر الى بقيه الامم الى ایران و غیره، اصلا مورد روای خصوص ایران. و اما ان كان المراد التعبد كما جاء في بعض الروايات اشارتون الى ان، يعني به عبارت اخرى مثل هذه التعبيرات شبه ارشاد الى عدم انعقاد الامامه، يعني اصولا ان المراه لا تستحق للخلاف والامامه اشارت الى هذا الشيء، و اما فيه دلالتون على الانتخاب فلا. جاء في، بله، دلیل آخر، والواجب في حكم الله وحكم الإسلام أن أمير المؤمنين على المسلمين عندما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم. خب جاء في هذه الرواية أنه ليس لهم إلا أن يولوا، بلي إلا اختاروا لأنفسهم إماما. من هذه العبارة هل يستفاد بأنه باختيارهم ظاهرا مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بأنه على المسلمين قبل كل شيء حتى قبل الصلاة والصوم أن يكون يرجع إلى الإمام، هم يختاروا يرجع إلى الإمام. ثم أمير المؤمنين هدفه بهذه العبارة أن يبين ليس الاعتبار بمجرد الاختيار، لابد أن يكون الاختيار يقع على إمام عدل عارف، ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والسنة القاسم في البرية العادل في البرية القاسم بالسرية في كتاب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. ألن كيف ما كان مراد الإمام، يعني أيها الأمة عليكم بالرجوع إلى الإمام الكامل، إمام المنصوب من قبل الله العارف بالقضاء والسنة يعرف حقيقة الكتاب والسنة، إشارة إلى هذا الشيء وليس معناه أنه بالبيعة والاختيار فرعه. خصوصا
في
در
زمان خود عینه معصومی
حتی اصلا معنا نداشته مبانی شیعه، اصولا با مبانی شیعه با خود مبانی امیر المؤمنین هم نمیسن. فمراد اهل البيت كما جاء في روایت اخرى في ذیل الآية المباركه أنه ما كان المؤمنون لولا نفر من كل فرقة منهم طائفه قال إلى مات الإمام فجملة من المؤمنين يخرجون حتى يسألوا من الإمام فيرجعون إليه. مراد بذلك يختاروا، يعني ليس لهم أن يختاروا أي شخص بعنوان الإمام، من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية، ليس مراد الرسول أي بيعة كان، لابد أن يكون الاختيار معينا، ليس لهم أن يختاروا، لا أسند الاختيار إليهم إلا إماما عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمره إلى آخر أوصاف الإمام. فالأئمة عليهم السلام هدفهم أن الأمة يجب عليها الرجوع إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء لا ينطبقون على مثل يزيد غير يزيد. دلالة الآية المباركة أصلا غير واضحة.
امام
عارف است. دنبال
این
امام، دنبال امام صحیح، نه مطلق امام. اونم نمیشه. نه. جای فی کتاب لأهل الکوفه الى الامام الحسین حينما طلبوا منه البيع، اما بعد الحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الام فابتزها امرها وغصبها حقها وتأمر عليها بغير رضا منها، بحسب الظاهر كان رضا لأن معاوية أخذ البيع لولده يزيد. فكتب عليه السلام إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذب الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم وشيكا. خب هذا صحيح ان الامام قال اجتمعوا، لكن هذا بلحاق به اصطلاح اتهام واضح، لان الامام اراد القيام فاراد الامام التسجيل عليه بانكم اذا واقعا تريدون ذلك، بما ان الامام يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ذهب جمله من فقهائنا كصاحب الجواهر ان القضاء من مصادیق الامر بالمعروف فكيف بأصل الحكومة انصافنا على حق صحيح نفس القضاء والتصدي للقضاء من مصادیق الامر بالمعروف نفس الحكومة ولذا في كتاب للإمام الحسين ما خرجت عشرا ولا بطرا ولكن لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. فطبعا نحن ذكرنا بأنه البيعة واجتماع الناس مرجعه إليهم لا إلى الولي. لا يقول الإمام إذا اجتمعتم يكون لي الولاية، الولاية ثابتة، وخصوصا مثل الإمام الحسين الذي نص على إمامته رسول الله بعد لا نحتاج لأحده. الحسن والحسين إمامان، الإمام الحسين نص على، فهنا إذن الإمام يريد التأكيد، هل أنتم مقدمون على هذا الشيء؟ واقعا بناؤكم الرجوع إلى الحق؟ واقعا بناؤكم إرجاء الحق إلى أهله؟ إذا كان مرادكم هكذا فأنا باعتبار ولي الأمر باعتبار إمام منصوب من قبل الله من قبل رسوله أقوم بالوبيك. لكن لا يستفاد من هذه العبارة أنه إذا اجتمع أهل الفضل وذوي الجهة منكم حينئذ تثبت إمامتي، بإلا قبل هذا لا تثبت إمامتي. هذا المعنى قطعا لا يستفاد من مثل هذه الرواية، لا في تنفيذ الولاية، يعني أن الولاية موجودة لكن غير فعلية، باجتماعكم تصير فعلية. انصافا لا يستفاد من هذا، وخصوصا بعد أن قدمت الكتب، يقال كتب كثيرة حتى في تلك الليلة لما أراد عمر بن سعد أن يكلم أحدهم الحسين لماذا جئت، تبين جميع قادة جيشي الذين موجودين معهم في الخيمة كتبوا إلى الحسين عليه السلام. بعد أن قدمت الكتب إلى الإمام فأرسل مسلم بن عقيل حتى يرى الواقع الميداني بإصطلاح اليوم، هل واقعا أرضية فعلية موجودة أم لا، فكتب إليه مسلم فقال الإمام إذا بالفعل اجتماعكم موجود أنا وظيفتي أن أقوم بالإمامة، إذا اجتماع من عندكم موجود، إذا أنتم قابلين لهذا الشيء من جهة الإمام، الإمام تام لم يكن فيه شيء إطلاقا. في كتاب الدعائم بتعبيره عن الإمام الصادق ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لها فرض من الله. قال هذا القائل توليتهم يعني أن الأمة يبلون الإمام العادل، من عدم الدقة اللغة العربية حسن، توليتهم تولية الأئمة عليهم السلام الذين أمر الله بولايتهم وأمر بتوليتهم، يعني أمر بأن الأمة يبلوهم. الضمير التولية مصدر مضاف إلى المفعول لا إلى الفاعل، تصور هذا القائل مصدر مضاف إلى الفاعل يعني تولية الأمة لا امر الله بولایتهم. صدفتا هذا النص تماما على خلاف مطلوبی هده، یعنی ان الله امر بولایتهم و امر المسلمین ان یولوا هؤلاء، عرفتو؟ امر بولایتهم و تولیتهم و قبول هذه الولایه و قبولها و العمل لهم فرض من الله. هذا الشيء فرض من الله على الناس و یجب على الناس أن يتولوا أهل العهد ويولوا أهل العهد، هم لهم الولاية وهم لهم التولية، يعني أن الناس يجب عليهم أن يتولوا أهل البيت ويجب عليهم أن يولوهم أيضا، يجعلون الأمر لهم. الآن حتى على تقدير رجوع الضمير إليهم يستفاد من ما ذكرناه من أن المراد ما يرجع إلى الأمة مضافا لضعف الإسناد تماما. استدل بما جاء في غزوة موت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امير الجيش زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتضي المسلمون من احبه. يستفاد من هذه العبارة انه ان الاصطلاح ان الانتخاب في طول الناس، ابتداء نصب اشخاص معينين زيد بن حارثة ثم جعل الانتخاب لهم. قضية عسكرية، وهذا أصل هذا المطلب من ولاية رسول الله، رسول الله الذي أعطاه. أصلا قضية عسكرية أمر واضح لا إشكال، لا ينبغي أن يذكر هذا الوجه فيه. نه هذا استعمله الرسول بلا إشكال، أن قائد الجيش في عدد معين يختار قائده أو يقول لهم أنتوا اختاروا فيما بينكم شخصا إذا يرى كلهم صالحين شخصا يقول.
فليت
و جیش دیگه خب میگه مسئله اجتماع که نیست، ولایت جامعه که نیست، حکومت نیست. ارتشی رفته میگه این حاکم این نبود، اون دومی امیر اون نبود، بعد هر کدوم یکی از خودتون انتخاب بکنه. این نهایتش معلوم میشه که جیش امیر میخواد، راست ما جیش بی امیر که میشه فرار میکنه. این رفتی به ولایت و حکومت نداره که، استخلاف نداره که. الامر الثالث والعشرون فی تغییر ما جاء فی سنن ابی داود، بله علی ان اسناده الخاص، اذا خرج ثلاثه فی سمر فی سفرن فلیامر احدهم. خب لا اشکال، یعنی اذا کان هناک اجتماع، خصوصا فی سفر انسان خصوصا فی ذاک الزمان، یعنی قطعا اهله فیحتاج الى تدبیر اکثر. مراد الرسول انه اذا کان هناک جماعه لا بد ان يكون احدهم امیرا يدير الامور، و هذا بلا اشکال امر اخلاقی و قطعا ليس واجبا، و بلا اشکال من الامور الاخلاقیه فی اداره الانسان فی نفسه و فی سفره. و نعم يستفاد من هذا بالاولویه القطعیه ان المجتمع لا بد له من امیر، هذا صحیح، لكن هذا لا ربط له بالانتخاب. ان المجتمع لا بد، اذا فرضنا ثلاثه سفر خرجوا في سفر يحتاج الى امیر، المجتمع به طریق اولا يحتاج الى امیر، خب لا اشکال فيه، لا بد الناس من امام بر الافاصه كما جاء في كتاب نهج البلاغه، فهذا مسلم. ولكن لا بد للناس من امام معناه انه يكون باختيارهم، لا هذا ظاهرا انه بعد قله الدليل. جاء في كتاب رسول الله مع اهل من معاهده الرسول، وان ليس عليكم امير الا من انفسكم او من اهل رسول الله والسلام. فيقال انه يستفاد من هذا التعبير ان الامير يكون باختيارهم، ظاهرا كلمه انفسكم ليس بهذا المعنى، يعني ان الامير اما من نفس العشيره من نفس القبيله، واما نحن نرسل اليكم اميرا، واما انه اختيار كيفيتون ساكتون، من انفسكم مو باختياركم، امير من عندكم. افرضوا اذا فرضنا منطقه في لبنان امير من لبنان، اذا في العراق امير من العراق، هلم جرى اشاره الى هذا، وان اميركم اما منكم واما مما ارسله انا من المدينة، كيفية الإمارة. وهذا إن دل على شيء، دل على أن مراد رسول الله أن تعيين الأمير ليس باختياركم، منكم، لكن اختياره منا، إما أنا أختار أميرا من أنفسكم وإما أبعث إليكم أميرا من المدينة. هذا مفاد الرواية، هذا على عكس مطلوبه أذن. أظن كلمة أنفسكم تصور القائل مراد يعني اختياركم. في اللغة العربية أنفسكم غير اختياركم، فرق كبير بينهم. و ثم تعرض القائل به تفصیل، لابد من تعرض لهذا شيء، للآيات و الروايات المتعرض للبيع، مما لا اشكال فيه ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اقدم على البيع في عدة مجالات. المقدار الذي رسمه لنا التاريخ بعنوان البيع عبارة اولا بيعة العقبة الاولى لما كان في مكة، بيعة العقبة الثانية أيضا في مكة مع خزرج الذين جاءوا من المدينة لمبايعة الرسول، هاتان البيعتان لم تذكر في القرآن لكن قطعي في التاريخ مذكور، معروف أصحاب العقبة الأولى أصحاب العقبة الثانية، هذا قطعي مما لا إشكال. ثم لم تجر هناك بيعة لرسول الله بحسب ما يطلب عليه البيع، إيمان موجود، آمنا، قال تشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله، اما بیعه فی مکه موردان، فی مکه المکرمه موردان، المورد الاول العقبه الاولى و بعدها به سنه العقبه الثانیه، و بعد العقبه الثانیه هاجر رسول الله للمدینه، یعنی فی سنه الثالث عشر و سنه الثانیت عشر من الهجره بعد وفات خدیجه و ابی طالب سلام الله علیه. هذا بالنسبه الى وضع البیعه فی غیر القرآن. و اما فی القرآن الكریم ذکرت بیعتان، بیعتان فی سنة السادسه و هی قدرت حدیبیه، طبعا از صحیح حدیبیه بدون تشدید، لیکن اشتور علی انسان حدیبیه به تشدید، به تشدید غلطون بلا تشدید صحیح، انما ابو الحدیبیه به تشدید جریان علی اللسان و جریان علی المشهور الغلط، حدب ارتفاع الارض، حدیبیه یعنی ارتفاع صغیر، تصغیر یا حدب الان كيف ما كان سميت المكان لبعض الارتفاعات فيه وهو من حدود الحرم، الحديبية من حدود الحرم، ولا زالت موجودة، بعضهم يحرمون من هناك من الحديبية، وكان هناك فتوى أن الذين يذهبون إلى جدة يحرمون من الحديبية يعني من حدود الحرم، لا حدود أن يذهبوا إلى جحفة أو إلى ميقات الشجرة، التفصيل في أبحاث الحديث الأمر الدخول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حديبية مع أصحابه، لكن خرج وقد كان معه من الإبل والهدي كثيرا، ويظهر للناس أنه للعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة أيضا قريب من أيام الحج. فمنعه قريش لما وصل لحد الحرم، صار كلام شديد مفصل إلى آخره، وأرسل عثمان للكلام مع قريش، ونشر المشركون أن عثمان قتل، مع أنه لم يقتل الرجل، نشروا عن أنه قتل. بعد ما نشر عن أنه قتل، فقال رسول الله: ما دام هم قتلوا رسولنا فنحن نقاتلهم، ولا كان غرض النبي ابتداء أن لا يقاتل. فأخذ البيعة من الناس على المقاتلة، وهذه البيعة كانت تحت شجرة، فتارة تسمى بيعة الشجرة، وتارة تسمى بيعة الرضوان، اسمها قولي تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه البيعة أخذت من المسلمين بعنوان أنهم يقاتلون مع رسول الله قريشا، ولو كان قريش في الحرم، لأنهم خارج الحرم، مسلمون خارج الحرم. والبيعة الثانية، هذه البيعة ذكرت في القرآن، أخذ رسول الله البيعة وذكر. والبيعة الثانية التي ذكرت في القرآن: ما أخذ النبي البيعة من النساء في عام الفتح في السنة الثامنة، إذا جاءك في المؤمنات فبايعن فبايعهن على أن لا يشركن بالله يستغن شيئا. هذه البيعة كان في عام باصطلاح الفتح، وبعض النساء سألت: كيف نبايعك يا رسول الله؟ فقال: إني لا أصافح النساء. فأتوا بماء، فجعل رسول الله يده في الماء، وجعلت النساء أيديهن في الماء، في بعضها أخرج رسول الله يده ثم جعل النساء، مو في زمان واحد. يستفاد من بعض النصوص أن وضع اليد كان في زمان واحد، يعني يد النبي في الماء ويد المرأة في الماء، ويستفاد من بعض النصوص ولعله أكثر أن الرسول أخرج يده من الماء ثم جعل الطشت أمام النساء، فالنساء كانت تدخل أيديهن في الماء. هكذا الذي يستفاد. هذه البيعة ذكرت في القرآن الكريم، بيعتان ذكرت في القرآن وبيعتان لم تذكر في القرآن، هذا بلحاظ البيع. محل الكلام الآن حقيقة هاتين البيعتين، هل واقعا هاتين البيعتين بمنزلة ما يسمى اليوم انتخابات بإصطلاح، هل يكون بمعنى أن النبي صلى الله عليه اكتسب مشروعية في العمل من البيعة، يعني بايعوه فثبتت له الولاية، ثبتت له مثلا إدارة، ثبتت له الحكومة، أم لا؟ أما بالنسبة لبيعة النساء، فالمستفاد من الآيات المباركة أن البيعة تسابق الإيمان، يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين، هذا أحكام الإسلام. ليس في هذه البيعة من يعني الآية المباركة في بيعة النساء نعم، مو مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات، إذا غير إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، تلك آية أخرى. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة لا يستفاد فيه الحكومة، ليس فيه تعبير بالحكومة، ولذا الشهر أن بيعة النساء البيعة التي ليس فيها الجهاد وليس فيها إدارة. ظاهر هذه البيعة الإيمان، باعتبار أن المشركات في مكة خصوصا مثل هند كانت من النساء التي لها تأثير قوي في مضادة الرسول، فأخذ منهن البيع لتثبيت الإسلام في قلوبهن بأن لا يسرقن. ويقال أن هند قالت أن أبو سفيان رجل شهيد، أنا أسرق من أمواله، فقال نبي لا بأس على إذا كان بالمعروف لا بأس على كيف ما كان. فالبيعة في هذه القضية على الإسلام، المبادئ الإسلامية أصلا، هذه البيعة أجنبية بالمرة عن البلاد. لا نفهم من هذه الروايات المباركة، من هذه الآيات المباركة بيعة راجعة للولاية. وأما بيعة الرضوان وبيعة الشجرة، الظاهر كذلك، لأنه البيعة هذه كانت في السنة السادسة وتم الإسلام وقوي الإسلام في المدينة، حتی ان سهیل ابن عمرو لما جاء للكلام مع رسول في نفسه فرا ان المسلمين اصلا لا يرفعون ابصارهم به اصطلاح احتراما لرسول الله و انه اذا تنخ من نخامه ابتدر المسلمون لاخذها و اذا تنخ ابتدر المسلمون لاخذ وضوئه يعني ماء وضوئه. فلما رجع سهيل الى اهل مكه قال اني دخلت على كسرى و على قيصر و على النجاشي فلم اجد احدا يعظمون اميرهم و ملكهم مثل ما يعظمون اصحاب رسول الله. فهناك اكثر من البيئة كانون ما كان حاجة الى البيئة. اولا قبل هذا الحرب، حرب بدر، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه خندق، هذه الغزوات المشهوره في الاسلام حصلت. اصلا النبي صلى الله عليه لما دخل المدينه مجرد الدخول رسم حدود معينه بينه وبين اليهود، شرحناه سابقا بمناسبته. فالنبي قبل هذه القضيه اصلا في المدينه يقود الامه ومتولي على الامه ويتولى الامور. قبل هذه البيئه الولايه تامه. أنا أتعجب من بعضهم حاول أنه يجعل من هذه البيئة دليلا على انعقاد الولاية بالبيئة. هذه البيئة لا رأس لها بذلك. إذا كان أشد أنواع الولاية الولاية على الأنفس باعتبار الحروب، حارب المسلمون غزوات قبل حرب موجودة، خصوصا غزوة بدر التي كان من أعظم المعارك، أم المعارك كان غزوة بدر، وهي الوحيدة التي قال رسول الله فيها اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، قالها قبيل ليلة بدر بإصطلاح، باعتبار قذف مسيرية ابتدأ الدخول في شهر التاريخ السيري. كيف ما كان فهناك الرسول 6 سنوات في المدينة يتولى الأمور، حروب صارت وقضايا كثيرة مثل الوالي يعني تماما ولاية. فهذه البيئة ظاهرا لأمر في نفوس الناس، لأننا شرحنا أن الحج والعمر قبل الإسلام كان موجود، وكان من تصورهم أن الإنسان إذا لبس الإحرام لا يخرج عن إلا بالسعي بين الصفا والمروة وإلا بالذبح. وجاء المسلمون مع ثياب الإحرام وقريش في الحرم، والقتال في الحرم كان صعب عليهم وهم محرمون. ولذا هنا في التاريخ مذكورون بعد أن تم الصلح بين رسول الله وبين قريش قال لهم رسول الله لا ندخل مكة، احلقوا واخرجوا من الإحرام، فلم يفعل أحد من المسلمين. التاريخ خاطر النبي أمرهم مرارا لم يفعل، لأن هذا خلاف ارتكازاته، ما كان في ارتكازه. حتى في حديث عن عائشة أن فلان خرج قال كيف يخرج من الإحرام وهو لم يسعى بين الصفا والمروة، اصلا كان في ارتكازهم بلا سعی بين الصفا والمروة، وهذا صحيح عندنا، وبلا اتيان الاعمال لا يمكن الخروج عن الاحرام. انا رب حكم شرعي لم يوافق لم يمتثل. فاختم رسول الله فدخل على ام سلمة فاخبرها بما فعل القوم، فقالت يا رسول الله انت احلق واذبح، هؤلاء بيفعلون هذا الشيء. فخرج رسول الله هو بدأ بنفسه فحلق وذبح هذه الابل الذي معه اقل حدود 30 ماذا 37، فابتدر الناس فبدأوا يحلقوا. اصلا ما كان في بالهم هذا الشيء انه يمكن للانسان ان يخرج من الحرم وهو ليس في الحرم، خارج الحرم وهو في الحرم. فالمشكلة التي اخذ رسول الله البيئة هكذا في كتب السيرة. فلما بلغه ان عثمان قتل، طبعا عثمان كان رسول وقتل الرسل مضافا الى انه خب بعثه بظاهر من الشخصيات وهو صهر النبي، مضافا رسول الى قريش، و قتل الرسول اصولا امر قبيح في جميع الامم يعني ليس يختص بالاسلام. فقال رسول الله لابد ان نناجد القوم، فاخذ البيعه منهم على مقاتله قريش. يعني البيعه كانت بعنوان قتال قريش في الحرم و هم محرمون، يعني القتال في كلتا صورت الحرم، اولا محرم لا يجوز له القتال هم محرمون، ثانيا قريش في الحرم وهم خارج الحرم. فما كان في ارتكازهم انه يجوز ذلك، ولذا بما ان رسول الله راى ان ذلك صعب عليهم اخذ منهم البيعه على القتال وبايعوا رسول الله على ذلك. فالبيعه هنا لقضيه لتثبيت هذا الامر الذي كان صعبا عليهم وان يلتزموا ذلك. لا ربط بين هذه البيعه والولايه والحكومه والخلافه ابدا، بالمره اجنبيه عن ذلك. اخذ من جماعه معينين، ولذا من جميع المسلمين لم ياخذ بيعه، مو رجع الى المدينه اخذ منهم بيعه، لا، جماعه مع رسول الله في نفس المكان اخذ منهم بيعه. والا لو كانت هذه البيعه للولايه قبل رجع الى المدينه كان ياخذ البيعه من اهل المدينه ايضا من جميع المسلمين. فهذه قضيه في واقعته، وبما ان الامر كان مهما جدد رسول الله عليهم البيعه، هذا الذي في القران مذكور في السيره. غير هذه الأمور لا توجد عندنا. نأتي إن شاء الله تعالى إلى بيعة العقبة الأولى والثانية باعتبار أن الإخوة طلبوا أن يكون قبل الوقت بخمس دقائق. وصلى الله على محمد وعلى آله.